بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا معشر الأحبة. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أولانا من نعم كثيرة متتالية متنوعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها وأن يوفقنا لشكرها. أيها الإخوة الكرام، أبشركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس لطلب العلم، من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد والناس معه، أي الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، أي غادر المسجد. قال الراوي: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر أي الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوى إلى الله وأوى إلى مجلس العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا جميعا بفضله وكرمه. أيها الحضور الكريم، هذا العلم الشريف، علم الكتاب والسنة، الذي اجتمعنا وجلسنا هذه الليلة في هذه الدار المباركة لتعلمه واقتباسه، هذا العلم له فضل عظيم لا يخفى عليكم، وله ثمرات وثمار. هذه الثمار، ثمار العلم، هي التي سيحدثنا عنها ضيفنا الكريم هذه الليلة، وهو الشيخ الفاضل الدكتور يوسف العالم المروني حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا الاتصال مع إخواننا بدار الحديث بتكوين بأقادير، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به قائله ومستمعه. أيها الكرام، لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما للعلم من فضل ومكانه، والنصوص في الحث عليه وبيان شرفه كثيرة متوافرة، والعلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم الشرعي النافع، والنافع هو ما ظهرت ثمرته على الفرد والمجتمع. أما العلم الذي لا ثمرة له فهو علم غير نافع، وهو الذي استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التعوذ منه، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وثمرات العلم أيها الكرام تظهر في العمل به، سواء عمل القلب أو الجوارح. فالعمل هو المقصد، والعلم وسيلته. وكما يقول العلماء، المقاصد أشرف من الوسائل. فالعلم يراد للعمل، كما العمل يراد للنجاة، كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته اقتضاء العلم العمل. ولذلك فلا يمدح الإنسان إذا كان كثير العلم ولا يعمل به، بل يذم ويتوعد على تركه العمل. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى قد شبه من يحمل علما ولا يعمل به بالحمار الذي يحمل أسفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الإنسان سيسأل عن علمه يوم لقاء ربه سبحانه عز وجل، عن علمه ماذا عمل فيه. والآثار في الحث على العمل بالعلم والترهيب من ترك العمل به كثيرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا، كما أورد ذلك الأجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء. ومن علم شيئا ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود، كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان يقال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولذلك فحري بكل طالب علم وكل من نشطت نفسه وسمت همته لطلب العلم أن يضع هذا نصب عينيه، ولا يفارق ذهنه هذا المعنى. وهذا كان شأن سلفنا الصالح، وبهذا نالوا ما نالوا من الرفعة والعزة والسؤدد وحسن الذكر ونور البصيرة وسداد الفهم والبركة في العلم، لأنهم كانوا يقرنون العلم بالعمل. وقصدنا في هذه الكلمة المتواضعة أيها الكرام أن نذكر ببعض ثمرات العلم لنحرص على تفهمها والعمل بها. ولا شك أن هذه الثمرات هي متضمنة لبيان فضل العلم وأهله. وهذه الكلمة هي موجهة لكل من يرتاد مجلسا من مجالس العلم، لكل من يحب العلم، ولكل من يسعى في تعليم نفسه العلم الشرعي المنجي بين يدي الله سبحانه وتعالى. والثمرات كثيرة، نقتصر على ما يسمح به الوقت في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. من هذه الثمرات هي تحقيق الغاية من الخلق، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وهذا التوحيد لا سبيل لمعرفته ومعرفة ما يناقضه من صور الشرك إلا بالعلم. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة، لأنها سبب النجاة يوم القيامة. ولا يخفى عليكم أيها الأحباب ما للتوحيد من فضل ومكانة في دين الله سبحانه عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله، كما أورد ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن هذه الثمرة الأولى، وهي تحقيق الغاية من الخلق. الثمرة الثانية، وهي خشية الله سبحانه عز وجل. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: تفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. وكذلك جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية. ويقول الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. ويقول مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. والآثار في هذا كثيرة، أوردها العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرهم لهذه الآية. وعن مسروق رحمه الله تعالى قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. ويقول ابن كثير رحمه الله عز وجل: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فهذه من ثمرات العلم، فكلما ازداد المرء علما ازداد لله خشية. وتظهر هذه الخشية في المسارعة إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهيه سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من موجبات رحمته ومحبته. يقول الآجري رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم. فعلى طالب العلم أن يكون رقيق القلب، ذا خشية وخوف من الله عز وجل، ذا حياء ومراقبة لله عز وجل، ذا إجلال وتعظيم لله عز وجل. وإلا فما فائدة هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان؟ فالعلم الذي لا يورث صاحبه الخشية لله سبحانه وتعالى وكل بحسبه، فإن ذلك من العلم الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه علم غير نافع. الثمرة الثالثة، وهي الرغبة في الآخرة والإعراض عن الدنيا. فمن ثمرات العلم أن يحصل عند طالب العلم الرغبة في الآخرة والإعراض عن الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهذه عقيدة المؤمن عموما وطالب العلم خصوصا، أن ثواب الله خير من الدنيا وما فيها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف الفقيه، قال: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة ربه. فليس من شأن طالب العلم أيها الكرام أن يطلب العلم للدنيا، أو يركب مطية علم لحظوظ الدنيا ويزاحم أهلها عليها بطرقهم وأساليبهم. كيف لمن يقصد مجالس العلم إذا باع أو اشترى، ربما غفل عن الصدق والنصح في معاملة المسلمين، وربما وقع في الغش والتدليس أو غير ذلك من المخالفات الشرعية. ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا بالصدق والوفاء في معاملاتهم، والنصح والرحمة بإخوانهم، وأن لا يجاروا أهل الأسواق في حيلهم ومكرهم وخديعتهم. وليتنبه المسلم أثناء بيعه وشرائه، وليكن على يقين أن الأرزاق محفوظة والآجال محدودة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. والحديث رواه البغوي في شرح السنة وهو في السلسلة الصحيحة. ولنتذكر أيها الكرام قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثمرة الرابعة: المسارعة إلى الإتيان بالفرائض والإكثار من النوافل. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في شأن عباده العلماء الربانيين الصالحين قوله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فسياق الآيات دال على أن أهل العلم هم أهل الإيمان الذين اتصفوا بالتذلل لله وطلب المغفرة منه واتصافهم بالصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في وقت الأسحار، ويبيتون لربهم سجدا وقياما، فخوفهم من الله وشوقهم إلى لقائه أقض مضاجعهم وحرك جوارحهم، واستعذبوا في طاعة الله المشاق والمتاعب. فليحرص طالب العلم أن يكون له من كل فضيلة نصيب، نصيب من قيام الليل ومن صيام النهار ومن الصدقة والبذل ومن الإتيان بالسنن الرواتب، وأولى من ذلك كله المحافظة على الفرائض، وهي أحب ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. والحديث عند البخاري وغيره. إذن يحرص طالب العلم، يحرص من يقصد مجالس العلم، أن يكون له حرص على أداء الفرائض كما يحب الله سبحانه عز وجل، وأن يحرص على الإتيان بالنوافل، فإذا تزاحم وقت نافلة وطلب العلم قدم طلب العلم، أما عند إمكان الجمع فهو أولى. يقول ابن وهب رحمه الله تعالى: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر، وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ والأثر أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. ولهذا على طالب العلم أن يحرص على جانب التعبد لله عز وجل، وأن يدعو الناس بفعله قبل قوله. ولا شك أن الدعوة بالفعل هي أبلغ من الدعوة بالقول. من ثمرات العلم أيها الكرام تعظيم شعائر الله، وعدم التسرع في الفتيا والخوض في النوازل، وترك الجدال، وعدم القول على الله بغير علم. فالعلم هو الذي يورث الطالب تعظيم شعائر الله، ولا يتجرأ على الله في القول بدينه بغير علم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فطالب العلم شأنه أن يتهرب من الفتيا، وهذا شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: أدركت فقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وهذه الآثار أوردها الأجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء. ويقول سفيان رحمه الله تعالى كذلك: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. فطالب العلم ليس من شأنه أن يتقدم للفتيا، وإنما أن يتهرب من الفتيا، وأن يتهرب من إصدار الأحكام في دين الله سبحانه عز وجل. وطالب العلم لا يستنكف أن يقول فيما لا يدري لا أدري، وهذا شأن سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن أمر لا يعلمه يقول: لا أعلمه. وذكر مالك رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وهذه قد أثرت عن جماعة من العلماء، بل ذكر مالك رحمه الله تعالى أن العالم عليه أن يورث طلابه لا أدري. أثر عن بعض الحكماء أنه قال: أفضل العقل معرفة الرجل نفسه، وأفضل العلم وقوف الرجل عند علمه. فهذه من ثمرات العلم التي ينبغي أن نتأدب بها، فلا يحسن من طالب العلم أن يكون متسرعا عجولا يسبق بالحديث في كل حادث، ويحب أن يكون له رأي في كل نازلة، فإن هذا ليس من شأن طلاب العلم وليس من ثمرات العلم النافع. من ثمرات العلم النافع التواضع للحق والرحمة بالخلق. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه الآية أيها الكرام تشعر أن المؤمن وطالب العلم خصوصا كلما تعلم كلما عرف قدر ربه وعرف قدر نفسه ورأى منة الله عليه ونعمه مع تقصيره في حق الله عز وجل، فيحمله ذلك على ملازمة الاستغفار والتذلل لله والافتقار بين يديه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال طلاب العلم وقاصدي مجالس العلم، أن يسيروا إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة وبين مطالعة عيب النفس والعمل. وكذلك في الآية في قوله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يشعر أن المؤمن وطالب العلم كلما تعلم كلما ازداد رحمة بالناس وشفقة عليهم ومحبة للخير لهم. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس. وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. فعلى طالب العلم أن يكون متواضعا لا مترفعا، رحيما بالناس لا فظا غليظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. وسئل رحمه الله تعالى: ما التواضع؟ أي فضيل بن عياض. فقال رحمه الله: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. وسئل يوسف بن أصباط: ما غاية التواضع؟ قال: أن لا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصف الفقيه: قال: الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه حطاما. والتواضع في الطاعة أن لا يعجب المرء بعمله. يقول بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ويقول مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وهذه الآثار في حلية الأولياء وعند الذهبي في سير أعلام النبلاء وغير ذلك. فهكذا أيها الكرام، ينبغي أن يكون طالب العلم أن يكون متواضعا منقادا للحق، لا يعجب برأيه ولا يتطاول على إخوانه ولا يطعن في أقرانه. ينبغي لطالب العلم أن يكون محسنا الظن بإخوانه، رحيما بهم، ملتمسا لهم المعاذير، وعليه أن يكون مسيئا الظن بنفسه، متهما لها محاسبا لها. وإذا وفق للطاعة فليعلم أن ذلك من فضل الله عليه، فليشكر ربه وليحمد ربه وليسأل ربه عز وجل الثبات إلى أن يلقاه. وإن خذل فليبادر بالتوبة والاستغفار والأوبة إلى الله عز وجل، فإنما أوتي من قبل نفسه. هذا شأن طالب العلم أيها الكرام. ليس من شأن طالب العلم من إذا علمه الله شيئا انتفخ وأعجب بنفسه ونظر في عطفيه واحتقر غيره من الناس، فإن هذه سمات وأمارات المعجب بنفسه والذي لم ينتفع بعلمه. من ثمرات العلم أيها الكرام تهذيب الأخلاق في القول والعمل. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الشوكاني رحمه الله: ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل. فقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالاستفهام في الآية للنفي، وحذف المتعلق في الآية مشعر بالعموم، فلا يستوي صاحب العلم والجاهل في أي شيء. ولذلك فعلى طالب العلم أن يترفع عن مجاراة السفهاء في أفعالهم وأقوالهم، ولينزه لسانه عن اللغو والرفث، وليحفظ جوارحه من الدنس والخبث، وليضن بوقته من أن يبدده في السفاسف والدنايا، وليكن متطلعا إلى معالي الأمور وعظامها. فلا يليق بأهل الاستقامة أيها الأحباب أن تضيع أعمارهم في اللعب والسمر والهزل والجلوس على الطرقات. كان ابن عيينة رحمه الله يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ وليحذر طالب العلم مما يطفئ نور العلم ويذهب بهاءه، وهي المعصية بشتى أنواعها صغيرها وكبيرها. وليكن حال كل واحد منا قول القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كان ابن السماك يقول: كتب رجل إلى أخي له: يا أخي إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. وقال مالك رحمه الله تعالى للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: العلم نور، العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه، ولا بد للمعصية أن تضعف ذلك النور إن لم تذهب به كلية، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن حفظ العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلينتبه رواد مجالس العلم من التساهل في المعاصي بإطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل، أو بالغيبة والنميمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة التي تحلق الدين، أو التطاول على أعراض الناس والتحدث بالسوءات والخطيئات، فهذا مسلك السفهاء إلى العقلاء فضلا عن طلبة العلم. ومن الأخلاق التي يورثها العلم الحلم، الحلم والأنات، وهما خصلتان يحبهما الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس. وفي قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين، أي علماء، حكماء، حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من الحلم إلى علم. فينبغي الإنسان أن يكون حليما، خاصة طالب العلم، لا تستفزه الكلمات ولا ينجرف مع العواطف، وإنما عليه أن يضبط نفسه وأن يحكم لجامها. من ثمرات العلم أن يكون الإنسان على بصيرة وبينة من ربه في عبادته ودعوته. يقول سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. يعني لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه سواء في علمه أو عمله مع الذي هو أعمى القلب الذي أعرض عن الحق فأضله هواه، والمصيبة أنه يرى نفسه على ضلاله يرى نفسه أنه على الحق، لا يستويان. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله أيها الكرام تحتاج إلى بصيرة، أي تحتاج إلى علم وحكمة ورحمة وصبر لتؤتي الدعوة ثمارها. ولذلك يحرص طالب العلم على معرفة سبل الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح، وبدون علم يفسد المرء أكثر مما يصلح، وقد يكون سببا في صد الناس وتنفيرهم عن الحق فيفسد من حيث أراد الإصلاح. والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فالعلم أيها الكرام يورث الإنسان بصيرة، ويورث الإنسان بينة، ويورث الإنسان حجة، ويورث الإنسان برهان يتعبد به الإنسان إلى ربه سبحانه عز وجل ويتقرب به إليه، وهذه ثمرة عظيمة. كذلك من ثمرات العلم أن يعرف الإنسان وأن يعرف طالب العلم أسباب الخلاف بين العلماء فيتسع صدره لذلك. فكلما تعلم المرء كلما أدرك أسباب اختلاف الفقهاء، وأن اختلافهم ليس عن هوى وتشه، وإنما هو اختلاف ناتج عن أسباب علمية كثيرة. وأغلب مسائل الفقه هي موطن خلاف بين الفقهاء، ومواطن الإجماع قليلة بالنسبة إلى مواطن أو بالنسبة لمواطن الخلاف. ولهذا على طالب العلم أن يعرف قدر العلماء وليحذر من التطاول عليهم. لولا ضيق الوقت لذكرنا بعض الأمثلة وهي كثيرة. وبنظرة سريعة في كتب الخلاف كبداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، لو نظر فيه الإنسان سيقف على كثير من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله عز وجل. إذن هذه ثمرة من ثمار العلم، ولذلك يقول السحنون رحمه الله تعالى: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن العلم كله فيه، فإذا كان الإنسان لا يدرك أقوال الفقهاء وأسباب اختلاف الفقهاء فإن هذا يكون ضيق الصدر سريع الاندفاع، ينسب غيره إلى مخالفة الحق ومخالفة السنة، وهذا من الجهل الذي ينبغي الإنسان أن يطرده عن نفسه. من ثمرات العلم، ونجعلها الأخيرة بإذن الله عز وجل حتى لا نطيل عليكم بارك الله فيكم، أن من ثمرات العلم الاجتماع والتآلف والاعتصام بالكتاب والسنة، ولا شك أن هذه من الثمرات العظيمة، وهي أن يجتمع أهل الإسلام وأهل الحق على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسود المودة بينهم والتراحم والتعاون. ويكفي أن اجتماع المؤمنين في حلق العلم بأبدانهم مدعاة لاجتماع قلوبهم على الخير، ولهذا فطالب العلم يحرص على اجتماع الكلمة ويغض الطرف ولا يسعى في التحريش بين المؤمنين، ويقدم مصلحة دينه على مصلحة نفسه، ولا يحسد إخوانه ولا يبغضهم، وإن رأى من إخوانه من فتح الله عليه فليفرح بذلك وليدعو له بمزيد التوفيق والتسديد. وهذا العلم أيها الكرام يحتاج إلى وعاء طيب، إلى قلب نقي ليستقر فيه وتظهر ثمرته. فلنحرص جميعا على بذل أسباب الاجتماع والألفة والمحبة بين المؤمنين، فإنه من أسباب قوتهم ونشر دعوتهم. أما التفرق والتشرد وخاصة بعد حصول العلم فهذا من سمات أهل الكتاب، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك أثر عن بعض السلف أن للعلم سلطان كسلطان المال، فهؤلاء الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم هم من أهل الضلال ومن أهل الانحراف، فينبغي المسلم أن يجنب نفسه هذه الصفات، وخاصة طالب العلم لا ينبغي أن يكون علمه سببا في حمله على إخوانه وتحامله على خلانه وأقرانه، فيكون بذلك سبب الشقاق والفرقة، وهذا مما حرمه الله عز وجل فيما لا يخفى عليكم في كثير من نصوص الكتاب والسنة. فلنحذر من التفرقة وأسبابها، فإنها شر وفساد. وهذه الثمار أيها الكرام هي من أسباب دخول الجنة من أتى بها، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا وإياكم بعيوب أنفسنا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نسأله عز وجل أن يبث أسباب المودة بين المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ولي أمرنا وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يجنبه كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ يوسف، وبارك فيكم ونفع بكم، وصلى الله عز وجل ينفعنا بهذه الكلمة ويجعلها ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم أيها الشيخ الفاضل على هذه المحاضرة الماتعة المليئة بالفوائد القيمة المنتقات من الوحيين الكريمين وعلم وآثار وفقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. شكر الله لكم وكتب أجركم وثقل بما قدمتم موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وجميع السامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكر الله للقائمين على هذه الدار، دار الحديث بتيكوين أقادير المملكة المغربية، حرسها الله راع ورعية، بارك الله في الجهود وزادكم الله تبارك وتعالى جميعا توفيقا وسدادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.